أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. البحث يقع في بعض المقدمات الضرورية أمام التفسير، ولا نقصد بها استيعاب ما عرف بالمباحث العامة في علوم القرآن، بل المقصود هو الاقتصار على جملة مقدمات بعضها تصوري وبعضها تصديقي يرتبط بما يحتاجه الإنسان من معارف وهو يروم الدخول إلى عالم التفسير. ولكي لا يكون المراد غائما، أحببت في بداية البحث أن أتعرض لمقدمة نذكر فيها فهرست هذه الأبحاث. أولا، من الطبيعي أن نتعرض لمعنى التفسير والمراد منه لغة واصطلاحا، ثم بعد ذلك لا بد من بيان وجه الحاجة إلى التفسير، لأن تساؤلا يطرح نفسه أن كتاب الله سبحانه وتعالى يفسر منذ 14 قرن، فهل يحتاج إلى التفسير بعد هذا كله وبعد الجهود الكبيرة التي قام بها علماء المسلمين، وبالأخص النهضة العلمية التفسيرية في القرن الأخير من قبل البعض وإن قلوا عددا، ولكنها نهضة كيفية؟ إلا أن التفاتا بسيطا إلى وصف واحد من أوصاف القرآن، وهو أنه جديد لا يبلى، ربما يكون كافيا للجواب على هذا التساؤل على سبيل الإجمال، فإن كون القرآن جديدا لا يبلى يعني، ولم يقع التعبير بحي لا يموت، بل جديد لا يبلى، فهنالك معارف ربما يتوصل إليها من خلال تطور العصور والحاجة إلى معرفتها، ربما لم يصل إليها الأوائل والأماثل الذين تصدوا لهذا الأمر. ومن الطبيعي أن هذه المقولة لا تشمل من يأخذ من معدن الوحي وهم النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم، لأنهم يقرؤون الأول والآخر وإن كانوا في الأوائل. وهناك أسباب أخرى تستدعي الحاجة إلى التفسير من داخل القرآن الكريم ومن خارج القرآن الكريم، ولا أكون مبالغا إن قلت بأن الكثير من التفسير هو الذي يجعلنا بحاجة إلى التفسير من جديد، لدفع ما ربما علق ببعض من بعض التفاسير غير الحق بالكلام الحق على الإطلاق. وسنأتي إن شاء الله إلى تفصيل هذه النقطة. النقطة الثالثة التي تحتاج إلى البحث أمام التفسير هي الحديث عن أصول التفسير، أو ما يقال له قواعد التفسير، ما يحتاجه المفسر ليكون مصباحا له وهو يفسر القرآن الكريم. وهذا البحث قد يوجز وقد يطال، ونحن نوجزه إن شاء الله استغناء عن الدخول في الأبحاث التي استفرغ الوسع فيها في علم الأصول كالبحث عن حجية الظواهر القرآنية وما علق بها من شبهات أجيب عليها هناك. النقطة الرابعة التي نحتاج إليها بيان حقيقة المقصود بالتفسير بالرأي الذي ورد في جملة من الروايات محاربته بقوة من قبل أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، فإن عدم وضوح المراد لدى البعض قديما وحديثا سبب تشويشا فيما يرتبط بالبحث التفسيري. النقطة الخامسة، التعرض لحقيقة التأويل والفرق بينه وبين التفسير، فإن هذا من المباحث التي لا يستغني عنها المفسر في أكثر مباحثه التفسيرية. النقطة السادسة، التعرض لحقيقة المراد من الظاهر والباطن، وهو من المفاتيح الهامة التي أرجع إليها أهل البيت عليهم السلام فيما يرتبط بهذا المجال. وبعد هذا وذاك، النقطة الأخيرة، هناك حاجة للنظر في أهم المناهج التفسيرية من دون إطالة ومن دون استعراض تفصيلي للتفاسير التي كتبت على أساس هذه المناهج، ولا بد في البين من أن يتعرض للطريقة الأوفق بالقواعد العلمية المقبولة التي سيكون مسيرنا إن شاء الله تعالى على ضوئها في هذه الأبحاث. هذه المقدمة الأولى المنهجية. المقدمة الثانية، التفاسير كما تعلمون كثير وكثيرة جدا، وبالأخص عند القوم، ولكن أهم مراجع التفسير التي يحتاجها من يريد الخوض والبحث في الغمار عندنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، الأساس هو التفاسير الثلاثة: التبيان ومجمع البيان والميزان. ومن القريب أيضا الاستغناء عن التبيان، لأن معارف التبيان في معظمها قد بينت في مجمع البيان. أساسا يصح أن نقول بأن مجمع البيان هو تهذيب لكتاب التبيان مع إضافة نظرات للمحقق الطبرسي رضوان الله تعالى عليه. وأما الميزان فله قصة أخرى معلومة، قد نشير إليها إن شاء الله في أثناء الحديث عن المناهج التفسيرية. أما عند القوم فالتفاسير على كثرتها وتعددها، طبعا بالنسبة لتفاسيرنا أيضا التفاسير الروائية، وأهمها تفسيران أساسيان: البرهان للسيد البحراني على الله مقامه الشريف، ونور الثقلين للحويزي رضوان الله تعالى عليه. وبين التفسيرين عموم وخصوص من وجه، وإن كانت مادة الافتراق في كل منهما قليلة، ومعظم المادة هي مادة التقاء، ولكن عثرنا بالتتبع على روايات وجدت في أحدهما ولم توجد في الآخر. وهناك نكتة عامة مهمة في باب التفسير بالمأثور، هي أن غالب الروايات وإن كانت تنفع كثيرا في التفسير، إلا أنني لا أبالغ إن قلت غالب الروايات هي من باب الجري والتطبيق وليست من باب التفسير. نعم، تطبيق المعصوم على مصداق يضيء على تفسير الآية المباركة فيكون معينا في التفسير ولو بطريقة غير مباشرة. وهناك روايات تفسيرية بالمعنى الصحيح للكلمة أيضا، سنشير إن شاء الله في التفاصيل في تطبيق المنهج. طبعا المقصود من الجري والتطبيق واضح، لا يحتاج إلى بيان مصداق. أما عند القوم فالتفاسير على تكثرها ما ينفعنا منها في بحثنا، بعد استثناء التفاسير الفقهية، ما ينفعنا منها بدرجة أساسية: الكشاف، واستغنيت به عن ذكر جوامع الجامع عندنا باعتبار أن جوامع الجامع معارفه في مجمع البيان، سوى نكات أدبية ولغوية دقيقة صرح هو في مقدمة التفسير أنه أحد أهم البواعث التي بعثته على تأليف جوامع الجامع بعد مجمع البيان هو أنه لم يكن قد اطلع على تفسير الكشاف للزمخشري وأثنى على نكاته العلمية والأدبية. الذي يهمنا هنا أن الكشاف ينفعنا كثيرا في النكات العلمية والأدبية، ويهمنا أن ننقده في جملة من الحالات، فلا بد من التعرض له. وبعده تفسير البيضاوي، من أهم التفاسير ويكاد يكون أهمها عنده، ربما لا لعظمة المؤلف بل لأنه أخذ منهجا في الكتابة خاصا به، ولأن البيضاوي ينقلنا إلى تفسير ليس بين أيدينا، وهو تفسير الراغب الإصفهاني صاحب المفردات. والحق يقال إن فيه نكات بديعة ومهمة جدا بلحاظ ما نقل عنه في الكتب. وكتاب البيضاوي يعتمد في قسمه الأول، لأن تفسير الراغب غير كامل، على النكات التي استفادها من هذين التفسيرين، فنحتاج للبيضاوي كبيضاوي لأن عنده نكات هامة، ونحتاج للبيضاوي كجسر للوصول إلى تفسير الراغب. تفسير البيضاوي أنوار التنزيل اسمه، وحقائق التأويل، أي والمشهور حتى على الجلد يكتبون تفسير البيضاوي، أنوار التنزيل وحقائق التأويل اسمه. واعتنى كثيرا بالتأويل بالمعنى المشهور للتأويل، الذي جعل من باب دلالة الألفاظ الخفية، وسنتعرض لحقيقة التأويل في المقدمات إن شاء الله. والتفسير الثالث المهم جدا في هذا المجال تفسير مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير للفخر الرازي. أي هذا في التفاسير العلمية. طبعا تفاسير فقهية عندهم يا إخوان كثير، وأهمها على الإطلاق تفسير القرطبي، لا نحتاج إليه كثيرا لأن ليس من قصدنا الاستيعاب في القضايا الفقهية، فقط بالمقدار الذي تشير إليه الآية نقتصر على هذا المقدار فيما يطلب بالفقهية، لأن الفقهيات حديثا آخر. وعندهم أيضا تفاسير أخرى بين هذا وذاك كثيرة جدا. يوجد تفسير ملفت للنظر وفيه كلمات وتشكيكات ومطالب مهمة، وينظر إلى معارف الإمامية لشخص ربما لم تسمعوا به حتى الآن، التفسير الحديث اسمه، لعبد الكريم الخطيب تلميذ طه حسين، رجل مذهبي متعصب ولديه شبهات فيها شيء من اللمحات الجديدة، بالأخص فيما يرتبط بمعارف مدرسة أهل البيت عليهم السلام. قليل التحصل هذا التفسير، غير موجود، لكن موجود في البرامج، في بعض البرامج المدمجة الكمبيوترية. وهناك تفسير جليل أيضا معاصر، وهو التحرير والتنوير لابن عاشور التونسي، أيضا هو خيرة ما كتبه القوم في القرن الحاضر. وأما في المأثور فلديهم تفاسير كثيرة، أهمها تفسيران يكتفى بأحدهما عن الآخر. الأول للمتقدمين وهو تفسير الطبري، فإنه تفسير بالمأثور، يذكر بعض النكات لكن عمدته تفسير بالمأثور. والآخر لأوائل المتأخرين، والظاهر أنه جمع إلى تفسيره كل تفسير الطبري تقريبا، وهو الدر المنثور للسيوطي، فيكتفى به كتفسير بالمأثور عند القوم عن التعرض لحين المراجعة لتفسير الطبري إلا في حالات نادرة. هذا فيما يرتبط بهاتين المقدمتين. بعد هذا الفخر الرازي ما بحثه العقلية، واضح كتاب كلامي عقائدي من الدرجة الأولى تفسير الفخر الرازي. فنحن نضطر أولا لأن مفسرين وبالأخص العلامة الطباطبائي كان دائما ناظر للفخر الرازي، وثانيا لأن هذا الرجل له شبهات كثيرة فيما يرتبط بعقائدنا، ليست هنالك آية ورد في المأثور أو في المستقل من المبحوث ولو على قوانين العقل كآيات الإمامة العامة أو الخاصة إلا وألقى فيها بدلو من الشبهات، مضافا إلى أنه لديه حظ يعني من اللغة والعلم لا بأس به. بعد هذا وذاك هنالك كلام مبسط لا يحتاج إلى تطويل حول مفردات الراغب. الراغب الإصفهاني، والحق يقال كتابه المفردات كتاب كرامة إن صح التعبير، فيما يرتبط بالبحث عن مفاهيم التعابير القرآنية، ولكن يجب أن نكون حذرين جدا عندما نتعامل معها، لأن المفرد لا يصدق عليه أنه كتاب لغوي، لأن الرجل وإن كان من المتقدمين ووفاته سنة 502، إلا أنه اجتهد في بيان المعاني عندما تعرض للتعابير والمفاهيم القرآنية، استفاد من اللغة واجتهد وذكر خلاصة رأيه الذي يتبناه أساساً. وحيث إن بحثنا في اللغة مهم جداً فيما يرتبط بالبحث التفسيري، لا يوجد لدينا كتاب لغوي بالمعنى الدقيق للكلمة. كل ما لدينا من كتب اللغة على كثرتها وتعددها لا تتجاوز ذكر أساليب الاستعمال والاستخدام للكلمات عند العرب، وكل لغوي وصل إلى طرف من هذه الاستخدامات والاستعمالات فكتب اللغة في الحقيقة تذكر لنا موارد الاستعمال ليس أكثر من هذا. نعم، بعضهم يذكرها من دون تصرف كما هي السمة البارزة في تاج العروس والقاموس إلى حد، وبعضها مع التصرف والاستفادة لا يذكر موارد استعمال، يذكر معاني هي فتاواه فيما وصل إليه من استعمالات اللغة. طبعا هذا ما ينفع كثيرا يا إخوان، هذا التفصيل في الموارد التي لا يوجد فيها خفاء فيما يرتبط بالتعبير القرآني أو التعبير الأدبي، ولكننا نحتاج حاجة عظيمة إلى هذه المقدمة عندما نكون أمام مفهوم استخدمه القرآن ووقع الحديث فيه بينهم مدا وجزرا، خصوصا وأن بعض القوم تأثر بمذهبيته وهو يدون المعاني اللغوية. ومن أبرز الأمثلة في هذا المجال ابن الأثير في النهاية، وإن كان كتابا متأخرا نسبيا. ومن هنا فنحن ليس لدينا حدود في الاستفادة اللغوية. القرآن نعم الكتاب الذي يبين لغة الضاد عندما نجمع موارد الاستخدام والاستعمال القرآني، ويتلوه نهج البلاغة، ويتلوهما الحديث الشريف، فإنه يمثل تجربة عملية للاستخدام اللغوي. وكثيرا ما يمكننا أن نقتنص من هذه التجربة العملية والاستعمال ما يرمي إليه المعنى في الموارد الأساسية والضرورية. وهذا يوسع أيضا استخدامنا لبعض كتب الإنشاء كنهاية الأرب أو الإرب التي نقلت لنا مقامات واستخدامات، أو صبح الأعشى أو مقامات الحريري أو غيرها. وهذا قد نحتاجه ولو في حالات نادرة، إلا أنه تترتب عليه ثمرات هامة، فإنه سيظهر أثناء البحث أن كثيرا من المفسرين وقعوا في اشتباهات والتباسات لحمل الاستخدام القرآني على المعاني المولدة عندهم، فقصروا مراد القرآن بالمعنى المولد. وبعضها مفاتيح بحث أساسية في العقيدة، كمصطلح الإمام مثلا الذي حمل من البعض على معنى النبوة، وحمل من البعض على معنى الخليفة بالمعنى الأعم، مع أن جمع آياته في القرآن الكريم تؤدي إلى أن المراد منه إذا أريد إمام الحق مفهوم خاص له أساس في الجذور اللغوية. وكثيرا ما يقع الخلط حين الاستفادة من اللغة بين المفاهيم والمصادر، فيحمل المعنى العام
على المصداق المولد ويغفل عن أنه كان له مصداق آخر في عصر النزول، أو يحمل على مصداق عصر النزول مع أن مصداق عصر النزول لم يكن أكثر من مصداق للكبرى الكلية التي يشير إليها هذا الاستعمال اللغوي. فعلى هذا الأساس التعامل مع اللغة لابد أن يكون تعامل بحذر، ولكن لكي أنصف الراغب الإنصاف أن استفاداته كثيرا ما تكون دقيقة جدا. ومن هنا لابد أن ننظر إليه في المواطن التي تعرض لها في بيان مفردات القرآن الكريم، ونقيسها نزينها بمقياس الاستعمالات اللغوية، فقد نوافقه على ما استفاد وقد نخالفه. جيد، بعد هذا وذاك لابد من الولوج إلى المبحث الأول من المباحث التي نحتاج إليها في المقدمة، وهو بيان التفسير لغة واصطلاحا. وهذا البحث مهم ليس لمجرد أن العادة جرت على الأبحاث اللغوية، فإن مصطلح فسر باشتقاقاتها تكثر استخدامها في المجموع المركب من الكتاب والسنة، وردت في القرآن الكريم ووردت في السنة الشريفة. ومن المهم جدا أن نعرف المراد منها بدقة، لأن هنالك مصطلحات أخرى أيضا ورد استخدامها كالتأويل مقابل التفسير، فلا بد من معرفة المعنى اللغوي للتفسير بدقة. من هنا ذكر الخليل رحمه الله في العين الفاء والسين والراء الثلاث المجرد، فسر قال الفسر التفسير، والتفسير تفعيل مبالغة كما هو واضح، وهو بيان وتفصيل للكتاب. لا يريد من الكتاب هنا خصوص القرآن الكريم كما هو واضح، لأنه بصدد بيان المعنى اللغوي. ومن هنا يلاحظ أنه لماذا قال الكتاب ولم يقل للكلام، وفسره أو فسره، يفسره أو يفسره، فسرا وفسره تفسيرا اشتقاقا. والتفسر هنا أصل اللغة الظاهر وإن كان المعنى خسيسا، والتفسرة اسم للبول الذي ينظر فيه الأطباء. يظهر أن المختبرات بمستوى دان كانت موجودة حتى في ذلك الزمان. والتفسرة اسم للبول الذي ينظر فيه الأطباء يستدل به على مرض البدن، وكل شيء يعرف به تفسير الشيء أي تبيين الشيء فهو التفسير. هذا فسر. هناك سفر عكس الكلمة ولو جزئيا. السفر قوم مسافرون وسفار أو سفار، والأسفار جماعة السفر، والسفر بياض نهار، وأسفرت أصبحت يعني طلع علي الصباح، وأسفر الصبح أي ظهر. تقول رح بنا إلى المنزل بسفر، أي قبل الليل أو بسفر. ووجه مسفر منير مشرق سرورا وحسنا، إلى آخر عبارته. سفرته كنسته، سفر الغيم السماء أي انقشع عن السماء. الفسر والسفر استعملا كلاهما للإبانة والإظهار، ولكن من موارد الكلام الفسر باستثناء خصوص الاسم التفسيرة نجد أنه بيان للكلام، بينما موارد السفر عنده وعند غيره، وسنشير إلى طرف من كلمات اللغويين لأنها متشابهة، ما وقع خلافها فيما يرتبط بها، كلها للحقائق والأعيان الخارجية. السفر استخدم دائما في الأعيان الخارجية، وسفرت المرأة عن وجهها أي كشفت قناعها. دائما السفر وجدناه مستعملا في الاستعمالات في الكشف عن الحقائق الخارجية، بينما الفسر عادة عندما يطلق يراد منه بيان المعنى لللفظ. ننتقل إلى لسان العرب، وليس مقصودنا استقراء كلمات اللغويين جميعهم، وإلا كنا أخذنا الأقدم فالأقدم ومشينا. يقول فسر، الفسر البيان، فسر الشيء يفسره بالكسر ويفسره بالضم، فسرا وفسره أبانه، والتفسير مثله أي الإبانة، غاية الأمر مبالغ. قال ابن الأعرابي التفسير والتأويل والمعنى واحد، هذا اجتهاد بعض، هذا يحتاج إلى بحث، أن التفسير والتأويل هل المراد منهما شيء واحد أو لا. وقوله عز وجل وأحسن تفسيرا، الفسر كشف المغطى، والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل، تقريبا دخل في الاصطلاحات. والتأويل رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر، أخذها من آية المحكم والمتشابه في القرآن، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وإن كان هناك التأويل لم يرد منه الحمل على أحد المعنيين الذي يطابق الظاهر، ولو كان هناك ظاهر في نفس اللفظ لما كان متشابها. بحثه مو مهم الآن، يأتي إن شاء الله البحث المعنوي للقضية. واستفسرته أي سألته أن يفسره لي. والفسر نظر الطبيب إلى الماء، وكذلك التفسير. قال الجوهري وأظنه مولدا، يعني ليس من أصل اللغة. وقيل هسمو مهم التفسير السفر كيف تعاطى معه؟ قال سفر البيت وغيره يسفره سفرا كنسه، والمسفرة المكنسة لأنها تزيل القمامة، وأصله الكشف، والسفارة والسفارة الكناسة المجتمع من الكنس، وقد سفره كشطه أظهره، وسفرت الريح الغيم عن وجه السماء سفرا فانسفر فرقته فتفرق وكشطته عن وجه السماء. قال الأزهري في تهذيب اللغة: وسمي المسافر مسافرا لكشفه قناع الكن اللي هو المنزل والبيت والمحل الإعمار، لأنه يسفر عن وجهه الكن ومنازل الحضر عن مكانه ومنزل الخفض عن نفسه، يكون عزيزا فينزل، وبروزه إلى الأرض الفضاء إلى الصحاري. وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم. شوفوا تطور الحديث كيف صار الأزهري كأنه يجتهد في المعنى اللغوي، فيظهر ما كان خافيا منها. مجمع البحرين تقريبا لم يخرج عن هالمعنى، وأخذ بنظر الاعتبار المعاني الاصطلاحية. اللي يهمني يا إخوان، هذه كتب في الغالب لغوية محضة. انظروا إلى الراغب في المفردات كيف تعاطى مع المصطلح أو مع الكلمة، تشوفوا تطور التعاطي اللغوي، تكونوا حذرين عند التعاطي مع الكتب اللغوية. قال: الفسر إظهار المعنى المعقول فورا، إظهار المعنى المعقول بعد إسفار المرأة عن وجهها لا يقال له فسر، بروز المسافر لا يقال له فسر، انقشاع الغيوم عن السماء لا يقال له فسر بنظره. ومنه قيل: لما ينبئ عنه البول تفسرة، وسمي بها قارورة الماء لأنها تحكي ما خلفها لشفافيتها. والتفسير في المبالغة كالفسر، والتفسير قد يقال فيما يختص بمفردات الألفاظ وغريبها، يكشف عن المعنى لا يكشف عن المعنى الخارجي بالحمل الشايع، وفيما يختص بالتأويل، ولهذا يقال تفسير الرؤيا وتأويلها. قال تعالى: وأحسن تفسيرا في الفرقان 33. ثم انتقل هو مباشرة: السفر كشف الغطاء، ويختص ذلك بالأعيان، نحو سفر الإمامة عن الرأس أي كشف، والخمار عن الوجه، وسفر البيت كنسه بالمسفر أي المكنس، وذلك إزالة السفير عنه ما أرسل إليه وعلق به من الغبار والقمامة وإلى ما هنالك، وهو التراب الذي يكنس منه، والإسفار يختص باللون، نحو الصبح إذا أسفر أي أشرق لونه. وقال تعالى في سورة عبس: وجوه يومئذ مسفرة أي محمرة اللون، يعني بمعنى مشرق. هنا صاحب المفردات قصر الفسر ومشتقاتها على ما كان من باب المعنى المعقول، والسفر وما كان مشتقاتها على المعنى المحسوس الملموس. طبعا لا نستطيع أن نقول هناك قانون رياضي في باب اللغة، ولذلك التفسرة ما قالوا التسفرة في باب البول، مع أنها من الماديات، وإن كانت تكشف عن أمر ليس محسوسا وملموسا وهو المرض العين الطبية. ولكن قيل أيضا لقارورة الماء بأنها تفسر أيضا، ولو من باب التوسع، مع أنها تكشف عن العين الخارجية والماء. فالغالب في باب الفسر هو الكشف عن المعنى المعقول، والسفر الكشف عن المعنى المحسوس، ولكن لا يبلغ حد القانون بحيث يمتنع استعمال أحدهما محل الآخر. ونظرا لهذه الغلبة في باب القرآن استخدم مصطلح التفسير للتسفير، لأنه الأنسب بالأعم الغالب الشاهد. مقدمة لغوية وإن كانت غير شيقة ولكنها ضرورية قبل الدخول في المقصود. أما المعنى الاصطلاحي فسيأتي الحديث عنه غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.